جميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ داود الماحي، ونحن نريد أن نتحدث عن كيفية تربية الإنسان لنفسه في ظل هذه الأحداث، لاسيما أن هذا الجانب ربما يتناساه كثير منا في ظل هذا الزخم الشديد لهذه الأحداث المتوالية. ففي البداية نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء معنا، وجزاكم الله خيرا على أن سمحتم لنا بهذه المقابلة.
حياكم الله.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يعني القرآن يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويجعل مسألة التغيير بداية من قبل النفس، أن يغير الإنسان ما بنفسه فيغير الله عز وجل ما بالأقوام. فهل يعني أعطيتمونا من علمكم فضيلة الشيخ في هذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لو أردنا أن نتكلم عن مسألة التغيير أريد أن تتذكروا أحوال العرب في الجاهلية، كيف كان الناس في الجاهلية يعيشون؟ جاهلية جهلاء، يظلم بعضهم بعض، ويأكل بعضهم مال بعض، ويسفك بعضهم دم بعض. كانوا يعيشون كغابة، كحيوانات الغابة. هذا حالهم حتى جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام وصدق فيه قول المولى جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء القوم الذين كانوا يقتلون البنت وهي صغيرة فيعيدونها ولا يشفقون عليها ولا يرحمونها، هؤلاء الذين كانوا لا يراعون الجوار فيغير بعضهم على بعض ويرقون الأحرار ويبيعونهم ويذلونهم، هؤلاء هم الذين أصبحوا بعد ذلك دعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهم الذين طرقوا أبواب فارس وطرقوا أبواب الروم وأذلوا الروم بعد أن كانوا هم ماذا حصل هذا؟ الآية التي سمعتموها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا يمكن أن يكون أهل الإسلام في هذا الزمن كأهل الجاهلية في ذاك الزمن. لا بد أن أهل الإسلام أفضل حالا من أهل الجاهلية الذين كانوا قبل الإسلام. فإذا كان المولى جل وعلا بالإسلام رفع أولئك وجعلهم أناس ممن يدعون إلى الله تبارك وتعالى وينشرون دينه بقوة وبأس وتمسك، وصدق فيهم قول القائل: رهبان بالليل فرسان بالنهار. إن كان الإسلام غير أولئك من قلوب جامدة تدفن بناتها وتقتل أولاد وتقتل أولادها، تدفن بناتها وتقتل أولادها دون تأمل ولا نظر ولا رحمة، هذه القلوب التي أصبحت وجلة خائفة من الله تبارك وتعالى، إذا تكلم المصطفى عليه الصلاة والسلام ذرفت العيون ووجلت القلوب خوفا من المولى جل وعلا. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. 13 سنة فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يربي تلك القلوب على قوة العلاقة بربها جل وعلا، حتى أصبح المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يثبت لا يحتاج إلى أكثر من جملة بسيطة يثبت بها أناس يتعرضون للأذى والبأس. يمر المصطفى عليه الصلاة والسلام على ياسر وعمار وسمية رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهم يعذبون. ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه العبارة البسيطة، جملة التي سمعناها الآن، وقعت في موقعها في قلوب أولئك فصبروا إلى أن قتل الأب وقتلت الأم وصبر الشاب، وكان ذلك الشاب بعد ذلك هو العلامة الفارقة بين أهل العدل وأهل البغي. عندما قال تقتلك الفئة الباغية. إذن هذا هو الذي يجب أن نعتني به إن أردنا أن يرفعنا المولى جل وعلا. علينا أن نغير ما بأنفسنا.
لكن شيخنا كيف تكون الخطوات؟ يعني كيف نغير ما بأنفسنا؟ هل في البداية ينبغي أن نكون في مكاشفة مع النفس ونعرف ونضع أيدينا على هذه الإشكاليات في أنفسنا وفي واقع المسلمين الآن حتى يبدأوا في معالجة هذه الأمور؟ كيف تتصور شيخنا يكون الخطوات العملية لتغيير ما بالنفس؟
هو دائما إذا أراد الإنسان أن ينجح في حياته فعليه أن ينظر إلى الخطوات النبوية التي كان يسلكها المصطفى عليه الصلاة والسلام في التربية. انظروا كيف نجح المصطفى عليه الصلاة والسلام في إخراج ذاك الجين. إذا أردنا أن نعرف كيف استطاع أن ينقل ذلك الجين من الوحشية والعنف والقسوة والبعد عن الله إلى كونهم كما ذكرنا رهبان في الليل فرسان بالنهار، ننظر إلى السور المكية كيف كانت تخاطب الإنسان ذلك الشخص الجاهلي، كيف كانت تخاطبه، كيف كانت تتكلم معه. لو نظرنا نظر التأمل في الآيات والسور المكية لوجدنا أنها تركز على الكلام على اليوم الآخر والبعث والنشور، والكلام على استحقاق المولى جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له المحيي المميت، لأنه باختصار هو الرب جل في علا. إذا أردنا أن نربي أنفسنا يجب علينا أن نسلك طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فنرجع لنذكر الأنفس بعظمة المولى جل وعلا، ونعلم أن الخلق كله تحت إرادته جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يستحيل أن يعمل الناس أو يفعلوا شيئا إلا إذا أراده المولى جل وعلا. يقضى في السماء ثم بعد ذلك يحدث في الأرض، لن يحصل في الأرض شيء لا يريده المولى جل وعلا، فكل ما أراده الله سيحصل. ولذلك أهل السنة والجماعة يقسمون إرادة المولى جل وعلا إلى إرادتين، فالإرادة الكونية القدرية لا بد أن تحصل لا إشكال في ذلك. إذن نقول يجب أن نعلق قلوبنا بربنا جل في علا، نعلم عظمة المولى سبحانه. يعني تأملوا مثلا كمثال سورة البروج، ذكرت لنا أولئك القوم الذين فتنوا وأوذوا ووصل الحد إلى درجة أن خدت لهم أخاديد وأشعلت النيران في تلك الأخاديد ليلقى أولئك الذين آمنوا بالله جل في علا في تلك النار. ما هو السبب؟ هل قطعوا الطريق؟ هل قتلوا سفكوا الدماء؟ هل انتهكوا الأعراض؟ هل أخذوا الأموال؟ أبدا. إنما وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو ذنبهم. وهل هذا ذنب؟ بالنسبة للطغاة هذا يعتبر ذنب ومن أكبر الذنوب. ولذلك إذا كان هذا عندهم ذنب، انظروا المولى جل وعلا ماذا قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لتاب الله عليه، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم ذكر المولى جل وعلا الطائفة الثانية التي صبرت واحتسبت وأصرت على دينها إلى أن احترقوا رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه، وهم في إصرار وقوة، ذلك تمسكا بما كان عليه إمامهم ذلك الغلام الذي رفض أن يعود إلى الكفر واستمر على الإسلام. ثم ما الذي حصل بعد أن ذكر مولى المؤمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، إلى أن قال: قال إن بطش ربك لشديد. يعني انتبه أيها الإنسان الذي خرج عن حده وظن أنه لا يقدر عليه أحد، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ من أنت؟ أنت مخلوق من نطفة، والذي خلقك هو الله، والله قادر أن يعيدك متى ما شاء. إذن إذا أردنا أن نربي أنفسنا يجب أن نعلم أنه لا يكون إلا ما أراد المولى جل وعلا، وإذا أردنا أن يصلح الله أحوالنا علينا أن نصلح ما بيننا وبين المولى جل وعلا. لا يليق أن يكون الذي يصعد منا إلى ربنا جل وعلا الشر، يعني ما يكره المولى جل وعلا يصعد إليه منا، ونحن مع ذلك نريد منه ما نحب، هذا لا يليق أبدا. ينبغي لنا أن نحسن مع المولى تبارك وتعالى، نتعامل مع المولى جل وعلا معاملة العبيد الذين يقولون سمعنا وأطعنا. يأتينا الأوامر في كتاب الله في سنة المولى جل وعلا، سمعنا وأطعنا. إذن الخطوة باختصار نقول أصلح علاقتك مع ربك جل في علا. كيف سيكون ذلك؟ يكون بأن أعرف صفات الله تبارك وتعالى. عندما أقرأ القرآن وأمر على قول العزيز الحميد أعلم أنه لا يمكن أبدا أن يصل إنسان إلى إيذاء المولى جل وعلا. واعلموا أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يستحيل. يعلم الجميع أن المولى هو الغني وأننا جميعا فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء يا الله، والله هو الغني الحميد. فإذا قرأنا القرآن بهذه الطريقة وتأملنا الآيات والسور المكية ونظرنا فعلا إلى خطابها مع النفس وتذكيرها بحقيقة الحياة وعظم الآخرة، تذكيرها بالأصل الذي خلق منه الإنسان، تذكيرها بالبعث، عند ذلك سيصلح الإنسان. ولذلك لو تذكر الإنسان في أعماله أنه سيموت وأنه سيحاسب، سيسأل نفسه قبل كل عمل هل هذا العمل أو لغير الله، هل هذا العمل يسعدني يوم ألقى الله أم يسوءني يوم ألقاه. إذن لو سألت نفسي هذا السؤال بعد ذلك حسب الجواب سيكون إقدامي أو إحجامي.
فضيلة الشيخ، أنت الآن أشرت إلى نقاط في غاية الأهمية، سواء من تعظيم الرب تبارك وتعالى، التعرف على الله عز وجل بمعرفة أسمائه ومعرفة صفاته وتحقيق معنى العبودية لله تبارك وتعالى. شيخنا، كيف يكون جدول المسلم الذي يريد أن يربي نفسه ذاتيا، بمعنى أنه حبه من العبادة وأوراد الطاعات، وكيف يكون تعامله مع نفسه الأمارة، كيف يكون هذا الأمر؟
أول ما يبدأ به المسلم إذا أراد أن يربي نفسه أن يجتهد اجتهادا شديدا في تحقيق التوحيد، فيكون قلبه لله تبارك وتعالى
الإخلاص.
نعم، يخلص لله جل وعلا في قوله وعمله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبالتالي يتعامل مع نفسه وهو يعلم أن ربه جل وعلا مطلع على قلبه، يعني لا يظهر للناس شيئا ويعتقد أنه كما يستطيع أن يخدع الآخرين يستطيع أن يخدع المولى جل وعلا. الله جل وعلا لا يخدع سبحانه، المولى جل وعلا علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلى ذلك إذا كان المولى جل وعلا يعلم ما في قلبي، بل هو محط نظر المولى جل وعلا كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا سيكون الإنسان من هذا المنطلق باهتماما شديدا بقلبي، أعني الأمور والأعمال القلبية مثل الإخلاص، المحبة، الإنابة، التوكل إلى آخره. يبقى بعد ذلك إن صلح القلب سيصلح سائر الجسد. هنا ينبغي بل يجب أن تعتني بالفرائض، 5 صلوات في اليوم والليلة، يجب أن تكون هذه من أولوياتي في حياتي. لا أنظر إلى شيء أعظم من الصلاة جل في علا. لما سأل ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. فبالتالي حافظ على الصلاة في وقتها. الفجر من صلى الفردين دخل الجنة، الفجر والعصر. إن كان الناس يفضلون النوم على الصلاة فأنت إن أردت أن تكون متأدب مع المولى جل وعلا فالصلاة عندك في كل وقت هي خير من النوم. ولذلك ستستيقظ للفجر وتستيقظ للظهر والعصر والمغرب والعشاء مع الجماعة، وفي الصف الأول تحرص على ذلك. فالفرائض مع الجماعة في الصف الأول احرص عليها، احرص على السنن الرواتب. الإنسان إذا صلى 12 ركعة في اليوم والليلة من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ثم 4 قبل الظهر وأربع بعد الظهر، يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. ثم يصلي أربع قبل العصر، وهي ليست من السنة الرواتب لكن يستحب صلاتها. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا على قول من صحها أو حسن هذا الحديث. ثم صلي ركعتين قبل المغرب كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. في التالي قال لمن شاء. بعد المغرب تصلي السنة، سنة راتبة وهي ركعتين، ثم بعد العشاء ركعتين، يعني أنت الآن صليت أكثر من 12 ركعة، هذه تقربك من المولى جل وعلا. إذا صليت وأردت أن تنتفع من صلاتك أدخل في صلاتك وكأنها آخر صلاة تصليها، صلاة مودع، يعني كأنك بعد هذه الصلاة ستموت، ولذلك ستكون صلاتك خاشعة. وإذا خشعت في صلاتك فأبشر وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني ما يشتكي منه الشباب الآن من شهوة النظر والفرج والبطن واليد والقدم إلى آخره، كل هذا ستتخلص منه إذا أحسنت العلاقة مع ربك جل وعلا في صلاتك. حتى هموم الدنيا ومصائبها، وهذا يحدث للجميع، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فنحن إذا كانت الصلاة هي السلوان، إذا كانت الصلاة هي العظيمة في حياتنا والمهمة نخشع فيها، لكانت هي أعظم ملجأ لنا نلجأ إليه فيما إذا أصابنا الهم والغم، وإذا أصابنا إذا توارد علينا المشاكل وحصل لنا نوع من التضارب في الأفكار، هنا أستطيع أن أصلي ركعتين وأستخير المولى جل وعلا في أموري وأسأل المولى جل وعلا الهداية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مولى.
هناك كما هو معلوم أن التربية تخلية وتحلية، مسألة الأخلاق والاهتمام بالجانب الأخلاقي لسيما في هذه المرحلة التي تحتاج إلى التواصي بهذا المعنى مع الدعوات التي تشق الصف المسلم، مع بعض اللوثات التي تصيب البعض في تعاملهم مع العلماء ومع الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. هناك يعني عدة مظاهر سيئة كلها تصب صبا في مسألة غياب الجانب الأخلاقي المفعل المطلوب، فكيف تكون نصيحتكم فضيلة الشيخ في هذا الجانب؟
نحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا، ويكفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت للسائل تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا شهد له، وهي أعظم شهادة من الحق سبحانه، عندما قال وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق، حسن الخلق من أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان هو حسن الخلق كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن فحاشا ولا متفحشا، فينبغي للمسلم أن يتقي المولى جل وعلا وأن يكون رحيم بإخوانه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكن رحيم بإخوانك ولا تكن أنت سبب للفتنة والافتتان والعياذ بالله. أنت يجب عليك أن تظهر أخلاق المسلم، لا تنظر إلى أخطاء الآخرين، انظر إلى أخطائك أنت وأصلح نفسك، واجتهد في مناصحة العلماء، وانظر يا أخي وتبصر، لا تكن أنت معين لأعداء الله في الطعن على إخوانك من الدعاء، فأنت ربما كلامك يستشهد به على الطعن على الدعاء. إن وقع من الداعية خطأ زره وانصحه، إن كانت المسألة واضحة الدليل فوجب على هذا الداعية أن ينصاع لأمر المولى جل وعلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإن كان الأمر فيه مجال للاجتهاد فلا ينبغي يا أخي أن تحجر عقول الناس وأن تطالب الناس أن يكونوا طبق صورة طبق الأصل منك، والخلاف قديم وإلى يومنا هذا، والله سبحانه وتعالى قد قضى، فالله جل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فبالتالي الخلاف موجود. نحن نقول ما دام أن هذا العالم وهذا الداعي يسير على المنهج السلفي الصحيح اتباع الكتاب والسنة على فهم أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فربما نختلف في بعض القضايا، نجلس ونتشاور ونتناقش ونرجع ونصدر عن العلماء الكبار الذين هم أعلم بدين الله جل وعلا ونأخذ آراءهم فيها، لكن لا نحاول أن نخرج خلافاتنا في الخارج تستغلها أعداء المولى جل وعلا من اليهود والنصارى من أجل أن يشنعوا على إخواننا. ولذلك نقول في بعض الأوقات ربما نسكت من أجل أن لا يكون والعياذ بالله شرا. يعني انظر المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أشير عليه بقتل عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قال؟ لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرتكب أخف الأضرار. ولهذا نقول ينبغي لنا أن نصبر على إخواننا وأن نخالقهم بخلق، أن نعاملهم بأخلاق حسنة وكريمة، وأن نتواصى فيما بيننا على الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قد حصل بين الصحابة نزاع لكن لم يخرج إلى حد التفرق والعياذ بالله. ولذلك قد يحصل بيننا تنازع في بعض الأمور، لكن هنا نرجع إلى علمائنا إلى الفضلاء منا، ثم بعد ذلك نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهما نعمل. وعلى هذا يجب أن نراعي المرحلة التي نحن فيها وننظر إلى المصالح. بعض الأوقات تكون المصالح المترتبة على الإنكار هي أقل بقليل من المصلحة المترتبة على السكوت الآن. ولهذا نقول يا أخي اعلم أنك تستطيع أن تنشر دين المولى جل وعلا عن طريق الأخلاق والأسلوب الحسن في التعامل مع الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وحاول اجتهد أن تتذكر إن استطعت أن تحسن إلى الناس فأحسن، وإن لم تستطع فكف شرك عن الناس. كف شرك عن الناس.
أبت الشيخ لو وجهنا كلمة أخيرة للشباب الذين يحلمون بأنهم سيكونون إن شاء الله هم محرروا الأقصى ويعيشون هذا المعنى، فكيف تكون نصيحتكم لهم حتى يكونوا بحق جيل للتمكين؟
نقول تذكروا ما ذكرناه في البداية، أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في مكة إذا اشتد عليهم البلاء فقدوا الصبر وطالبوا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن يقاتلوا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن مرحلة القتال والخروج على الكفار الآن ليس مناسبا لأنه في مرحلة ضعف والكفار في مرحلة قوة، وكذلك أيضا هم بحاجة إلى تربية النفس، فإذا جد الجد إن لم تكن القلوب متعلقة بربها جل وعلا فلربما ارتدت على عقابها والعياذ بالله. ولهذا نقول نحن نعد قلوبنا ونصلحها، فإذا جد الجد توكلت على المولى جل وعلا ولم تبالي بما يصيبها. تتذكر قول أنس ابن النضر رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنه قوموا فموتوا على ما مات عليه. إن كان رأى بعض الصحابة جلوس في غزوة أحد ماذا أصابكم قوموا، فقالوا قد مات رسول الله، قال إن كان قد مات فقد بلغ، فقوموا وموتوا على ما مات عليه. هذه هي القلوب التي تربت تربية صحيحة لن تنظر ولن تؤثر الدنيا على الآخرة. ولذلك نقول نربي أنفسنا، والمرحلة هذه في الحقيقة ليست هي المرحلة التي يستطيع بها أهل الإسلام الآن على الملاحظ الواقع أنهم يستطيعوا إلى أن يصلوا إلى الأقصى أو إلى أن يقاتلوا أوروبا وأمريكا. الأمر ليس بعد، نحتاج إلى تربية لأنفسنا، نحتاج إلى لم صفوفنا، نحتاج أن نوقف هذا الصف الثالث من أهل النفاق، نوقفهم عند حدهم، ونستطيع أن نكون جسدا قويا متماسكا لا يستطيعون الدخول من خلالنا. عند ذلك إذا نصرنا دين المولى جل وعلا سيسبب المولى جل وعلا أسباب ينصر به دينه، كما سبب المولى جل وعلا سبب رجل في من أغمار الناس لا يعرفه أحد، يحصل منه حدث وبعد ذلك تشتعل الدنيا، ويحصل بعد ذلك أن تزول عروش أناس ربما ما فكروا أن عروشهم سوف تزول. والمولى جل وعلا فعال لما يريد سبحانه. فنحن نقول بالنظرة التي نراها الآن أن الأمر ليس بعد، يحتاج إلى شيء من الإعداد، يحتاج إلى شيء من الصبر، نحتاج إلى إعداد القلبي، نحتاج إلى إعداد علمي، نحتاج إلى إعداد بدني، نحتاج إلى إعداد كذلك عسكري، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعند ذلك سيكون النصر والتمكين، وأبشروا بخير، الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، والله جل وعلا قال والعاقبة المتقين، ووعد المولى جل وعلا حق. الذي يجب علي وعليك أن ننصر دين المولى جل وعلا على قدر استطاعتنا، فإن نصر المولى دينه في زماننا ونحن أحياء فهذه بشارة ونعمة من نعم الله علينا، وإن متنا سيكمل الجيل الذي بعدنا، نحن بذرنا البذرة وسيأتي الجيل الذي بعدنا يسقيها ويعتني بها وسننصر، سننصر، فالدين سينصر، سيعز المولى جل وعلا دينه رغما عن الكافرين ورغم عن المنافقين، هذا لا نشك فيه أبدا. يريدون أن يطفئوا الله والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، لكن نحتاج إلى تربية لأنفسنا كما قلنا. نحن للأسف الشديد الآن نؤتى من أنفسنا، تحصل الفرقة بين الناس. المصطفى عليه الصلاة والسلام قد حصل هذا في زمن، حاول أحد اليهود أن يذكر الأنصار بما كان يحصل بينهم من القتال في الجاهلية، فدخل بينهم في مجلس وقد أغاضه توحد الكلمة وصفاء القلوب والمحبة التي بينهم، فألقى بينهم كلاما ودخل الشيطان والعياذ بالله، ثم ثاروا نسأل الله العافية والسلامة، وبعد ذلك كادوا أن يقتتلوا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، فلما انتبهوا إلى أنه فعلا قد دخل فيهم دخيل وقد أزهم والعياذ بالله شيطان من شياطين الإنس، احتضن بعضهم بعضا وبكوا على ما صدر منهم، وكانوا بعد هذه المصيبة أشد ما يكون تلاحما. ولذلك نقول في المواقف التي حصلت أن نفوت على أهل الباطل الفرص التي يريدون منا، يريدون منا أن نكون وقود فتنة، نحن سنكون وقود خير، سنكون وقود دعوة، سنكون وقود نصر لدين الله جل وعلا، لن نكون وقود فتنة. رب أصبر ولو أوذيت في نفسي من أجل أن لا أكون مفتاح شر والعياذ بالله. المصطفى عليه الصلاة والسلام من انتصر نفسي من عبد الله بن أبي بن سلول، لماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله جل وعلا. بل من انتصر من نفسي من أهل مكة، لماذا؟ لأنه رغب أن يسلموا بالعفو عنه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي، فلما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أسلموا بفضل الله جل وعلا. فنقول يا إخوة، أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بطاعته، إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم، كن سد منيع أمام أعداء المولى جل وعلا، لا تقبل أن يدخلوا إلى الإسلام من قبلك، واجتهد أن تكون كذلك سدا منيعا في وجوههم لحماية إخوانك، فإن حصل الشر فأصلح بين إخوانك، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اجتهد في الإصلاح، اجتهد في جمع الكلمة على الحق والتوحيد، لا نريد أن نجتمع على باطل، ولا نعتقد بفضل الله أن هناك إنسان مسلم يعرف الله ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن الإسلام حق والسنة حق ومع ذلك يتعمد الخطأ، يعني نحن نحسن الظن ونجتهد في الإصلاح بقدر استطاعتنا، فإن ظهر من الإخوة الانحراف عن السنة اجتهدنا في إصلاحهم وفي الدعوة إلى الله وبينا الحق، ولكن لا ليس معنى ذلك أن نطعن في ذات الشخص وأن نتكلم عنه، نجعل الفرصة لأعداء الله جل وعلا، هذا ينبغي أن نفوت كما قلنا على أعداء الله هذه الذي هذه المصيبة التي يريدون إيصالها للمسلمين، بل سنكون إن شاء الله سدا منيعا وجسدا واحدا كما دعانا إلى ذلك ربنا جل وعلا وكما حثنا على ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النيرات الطيبات العطرات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يثقل بها ميزانكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعل في الختام نقول ولمسكننكم الأرض من بعضهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولعل في الختام ينبغي أن نذكر بكلمة المقداد بن الأسود لأموتن والإسلام عزيز بعد هذه التوجيهات الطيبة التي أشار بها فضيلة الشيخ داود الماحي، جزاه الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.